عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين. الإطار التنسيقي يدعو لتظاهرات سلمية ردا على أتباع التيار الصدري، والكاظمي يحث الأطراف العراقية على تحمل المسؤولية. الملك محمد السادس يدعو الرئاسة الجزائرية للعمل على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين. هيئة الانتخابات في تونس تدافع عن أرقام الاستفتاء على الدستور أمام المحكمة الإدارية بعد طعون من ثلاث جهات. إلى التفاصيل، يواصل أنصار التيار الصدري في العراق اعتصامهم المفتوح في مقر البرلمان، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية ورفضا لترشيح اسم محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. وتزامنا مع تظاهرات الصدريين، دعا الإطار التنسيقي إلى تظاهرات سلمية دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها بحسب بيان لها. وحمل البيان للجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي. بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها لضمان الأمن والسلم، داعيا إلى التحلي بالهدوء والصبر وعدم الانجرار إلى التصادم، مشيرا إلى ضرورة حل المعضلة السياسية عبر الحوار، ومحذرا من استمرار التشنج السياسي. من بغداد ينضم إلينا الأستاذ مناف جلال الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ مناف، إلى أي حد سيصل المشهد في العراق بعد الدعوات المختلفة للخروج والتظاهر؟
يعني أعتقد أن يعني التظاهرات هي حالة دورية قانونية وتمثل نوع من أنواع التعبير الشعبي، وهي يعني توجد في جميع الدول، سواء كانت يعني الديمقراطية بشكل كبير أو حتى في الديمقراطيات المبتدئة. بالنتيجة اليوم يعني وهي ليست المرة الأولى التي يتظاهر بها المواطنون العراقيون في العراق، يعني سبقت هذه التظاهرات الكثير من التظاهرات، لعل أبرزها تظاهرات تشرين الماضية والتي يعني استطاعت أن تحقق مجموعة من المكاسب، استطاعت أن تغير يعني المفهوم لدى الكتل السياسية، لدى الزعامات السياسية التي كانت تنظر إلى التظاهرات على أساس أنها أنذار غير مقلق، وبالتالي مثلت تظاهرات تشرين، أو كانت تظاهرات تشرين تمثل على أنها عبارة عن إنذار مقلق للكتل السياسية. استطاعت أن تغير الحكومة السابقة، استطاعت أن تغير قانون الانتخابي، استطاعت أن تغير فوضي العليا الانتخابات وصولا إلى ذهاب إلى الانتخابات المبكرة. اليوم أيضا هذه التظاهرات هي رافضة لاستمرار استمرار بعض الكتل السياسية في الإصرار على الذهاب نحو حكومة توافقية، حكومة عاصصة، وبالتالي تريد أن تعبر عن رأيها في طريقة رفضها يعني لهذه الحكومات التي لم تنجح خلال الدورات الخمسة من 2003 إلى اليوم في تقديم ما يحتاج المواطنون خصوصا في مناطق الوسط.
لكن لماذا تكررت التظاهرات داخل البرلمان هذه المرة؟
نعم، يعني هو في أغلب الفترات التظاهرات كانت تخرج على الحكومات. اليوم يعني هذه التظاهرة في مؤشر واضح هي تخرج على الكتل السياسية اليوم الموجودة والمنضوية داخل البرلمان، والتي تريد الإبقاء على الأعراف السياسية، تريد الإبقاء على نفس السلوك السياسي، تريد الإبقاء على المحافظة ويعني الامتيازات الحزبية. لذلك اليوم كانت وداخل مقر البرلمان لرفضهم للكتل السياسية، يعني هو رفض للكتل أو رفض للبرلمانيين الموجودين داخل البرلمان.
السؤال هنا أستاذ مناف، هل يمكن تنازل الأطراف عن مطالبها والدعوة للهدوء وتقديم خارطة طريق ترضي كافة الأطياف؟
يعني لا أعلم. هذا يعتمد على وجود هذا يعتمد على الاستجابة من قبل الكتل السياسية للمطالب الجماهيرية.
لكن هناك دعوات إقليمية ودولية للهدوء وتحكيم صوت العقل، هل يتبع ذلك استجابة من الأطراف السياسية برأيك؟
يعني إذا كانت هنالك استجابة فبالتالي أعتقد أن الأمور من الممكن أن تهدأ. أقول أن الموقف يعتمد على الاستجابة أو يعتمد على ما ردود الفعل التي ستقدم من القتل السياسية نحو المطالب المتظاهرين.
أستاذ مناف جلال الموسوي، كيف يمكن أن نفهم حديث رئيس الوزراء العراقي بأن الحكومة ستتحمل المسؤولية أو مسؤولية الوضع الحالي؟ هل تتوقع قرارات صارمة من الحكومة في هذا التوقيت؟
لا أعتقد، يعني هذا كلام سياسي، يعني لا يعني شيء.
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، مؤكدا أن الحدود بين البلدين لن تغلق أجواء التواصل بين الشعبين. وقال الملك المغربي في خطاب بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش إنه يتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية للوصول إلى الوضع الطبيعي بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، مطالبا المغاربة بالتحلي بقيم حسن الجوار، مشددا على أنه لن يسمح بالإساءة إلى الجزائريين، ولفت إلى أن الجزائريين سيجدون المغاربة بجانبهم في جميع الظروف والأحوال. من الرباط ينضم إلينا الأستاذ عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والبرلماني المغربي السابق. أستاذ عبد العزيز، إلى أين تقود إذن دعوات العاهل المغربي بإقامة علاقات طيبة مع الجزائر؟
المعروف هو أنه لا يختلفون فيما يتعلق بالشأن الجزائري، يعني حيث أنهم يعني مجمعون دائما على اعتبار يعني القطر الجزائري قطر شقيق وشعب شقيق، وهذا منذ قدم، ويستوي في ذلك المعارضون والمخالفون والجدريون والمعتدلون، يعني كلنا سواء في الموقف من الأشقاء الجزائر. وهذه مسألة يعني يكاد يجمع عليها المغاربة كما قلت منذ القدم، وهي مسألة معروفة. يعني يمكن أن أضيف بأنه يستوي في ذلك شمال المغرب ووسطه وجنوبه، يعني اعتبار الأشقاء الجزائر هو اعتبار يعني خاص، هنالك نوع من التمييز الإيجابي إن شئتم للأشقاء الجزائر بحكم الجوار وبحكم طبعا التاريخ المشترك وبحكم الانتماء المشترك، لذلك هناك نوع من التمييز حتى على باقي الأشقاء في الاتحاد المغاربي.
لكن على ذكر هذه النقطة، هل تستجيب الرئاسة الجزائرية برأيك لتصريحات الملك محمد السادس ويكون هناك لقاء لإنهاء الملفات العالقة؟
هو إذا سألت أي مغربي سيقول لك بأن يعني المغاربة لا يريدون يعني إحراج الأشقاء الجزائر، بل هي دعوة صادقة من المغاربة. وأنا أعيد وأقول لك بأننا نتفق في هذا، يعني المخالفين والمعارضين والجدريين والمعتدلين كل أطياف المغربية يعني تجتمع في السعي نحو يعني الحفاظ على علاقات ودية وعلاقات أخوية، ولما لا المضي حقيقة في بناء الاتحاد المغاربي. ولذلك هي إن شئتم هي مبادرة متجددة في كل مرة تقدم جهة في المغرب رسمية وغير رسمية شعبية ومدنية وإعلامية، هي تقدم يعني جهة يقدم مكون من المكونات المغربية على هكذا يعني على هكذا مبادرة، وهي مبادرة لا تقتصر على الدولة وعلى الملك، يعني وهذا غير طبعا هذا معروف.
طيب أستاذ أفتاتي، كيف يمكن استغلال التحولات الدولية الجديدة لبناء الإقليم وإنهاء كل الخلافات بما يفضي للاستقرار؟
والله شوف، هذا الذي أمله المغاربة دون يعني أدنى بحث عن أي إحراج للإخوة والأشقاء في الجزائر، هذا الذي ناموله ويسعى إليه المغاربة، يعني يملون بالطبع في استثمار يعني أي فرصة تسمح بطي يعني هذا الوضع المرعب حقيقة والمؤسف بالطبع.
دعت المحكمة الإدارية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للمثول أمامها بعد تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء. وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليل المنصري إن الهيئة أبلغت بدعوات المحكمة الإدارية، مؤكدا أن الهيئة مستعدة للإجابة عن كل الدفعات المقدمة في حقها. وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة أنا يقظ وحزب أفاق تونس والشعب يريد المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء. كانت المحكمة الإدارية قد أوضحت في بيان يوم الجمعة أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 يوليو الجاري. يأتي ذلك بعدما أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء وحصل على موافقة 94.6% من المشاركين في التصويت. من تونس ينضم إلينا الكاتب الصحفي التونسي الأستاذ فاضل الطياشي. أستاذ فاضل، إلى أي مدى تتأثر نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس بعد تقديم طعون ضدها؟
بالفعل يعني هو القانون يسمح لكل الأطراف بالأطراف المعنية يعني بتقديم طعون في نتائج الاستفتاء، وهذا ما حصل. يعني هناك 3 أطراف على ما يبدو تقدمت بطعون أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية لها مهلة معينة في الطور الابتدائي أولا، ثم في الطور الاستئنافي للنظر في هذه الطعون إن كانت بالفعل طعون وجهة يعني. وبالتالي يعني في صورة وجهة هذه الطعون أكيد أنها تحكم بإلغاء بعض النتائج في بعض في الدوائر المعنية أو النتائج ككل. يعني المحكمة لها سديد النظر في مثل هذه الطعون.
لكن كيف ستتعامل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع هذه الطعون؟
لا طبعا هيئة الانتخابات يعني منذ اليوم الأول يعني حتى منذ يعني أحداثها ومنذ الشروع في عملية الاستفتاء يعني تقول أنه باب الطعون مفتوح للجميع، يعني هذا حق يكفله القانون. الهيئة تخضع للقانون وعليها أن تقبل بقانون اللعبة يعني الذي يقتضي تقديم طعون. لكن منذ هو في الواقع منذ الإعلان عن النتائج الأولي للاستفتاء يعني الهيئة تقول أن الاستفتاء تم في ظروف شفافة وأنه ليس لها ما تخشاه من هذه الطعون، وأكدت أكثر من مرة يعني وأن العملية جرت بكل نزاهة وخالية من التزوير. وتحدث رئيسها فاروق بوعسكر ونائبه أيضا والناطق الرسمي بالقول وأن العملية الانتخابية هذه المرة كانت يعني شفافة وكانت نزيهة، وأعلنت قبولها بالطعون في صورة ما إذا ثبت وأن هناك تجاوزات. أكيد أنها ستخضع لما ستحكم به المحكمة الإدارية.
ما هي قراءتكم للجهات الثلاثة التي تقدمت بالطعون أستاذ فاضل؟ هل تمثل المعارضة؟
هو بالفعل يعني هذه الجهات أولا شاركت في الحملة في حملة الاستفتاء، لأنه الطعون لا يسمح بها إلا لمن شارك في حملة الاستفتاء سواء دعا للتصويت بنعم أو التصويت بلا. هذه الأطراف دعت إلى التصويت بنعم يعني، وهي 3 أحزاب أو حزبين على ما أظن، وهذه الأطراف يعني لا تمثل كل المعارضة بكل تأكيد. لكن الطعون التي تقدمت بها أكيد أنه سيقع أخذها بعين الاعتبار، وهي طعون قانونية يعني، ومن حق هذه الأحزاب أن تطعن في نتائج الاستفتاء. وهذه الأطراف يعني كما قلنا سبق وأن لعبت دور المعارضة، معارضة الرئيس قيس سعيد ومعارضة المسار الذي أعلنه منذ 25 يوليو الماضي. وأكيد وأن المحكمة الإدارية سيكون لها سديد النظر بالنسبة لهذه الطعون، سواء قبولها على المستوى الشكلي ثم النظر فيها من حيث المضمون، أو رفضها منذ البداية شكلا فإذا ما اتضحت لها عدم جدية هذه الطعون.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وذلك قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية. وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على ضمان أمن حدودها، مشيرا إلى استعداد الأسطول البحري لمواجهة كل من يهدد أمن البلاد. سلم الجيش الروسي 20 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في المواقع المحررة بمنطقة خاركيف، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين من قبل العسكريين الروس، وتضم المساعدات منتجات غذائية ومستلزمات ضرورية وأدوية. أعلن رئيس هيئة الإغاثة والدفاع المدني للهلال الأحمر الإيراني مهدي وليبور عن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي تجتاح البلاد إلى 61 قتيلاً و32 في عداد المفقودين. وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية استمرار عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين جراء السيول في 661 منطقة من 24 محافظة إيرانية، وتتركز العمليات في محافظة طهران ومنطقة فيروزكو التي شهدت 11 قتيلا. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الإطار التنسيقي يدعو لتظاهرات سلمية ردا على أتباع التيار الصدري، والكاظمي يحث الأطراف العراقية على تحمل المسؤولية. الملك محمد السادس يدعو الرئاسة الجزائرية للعمل على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين. هيئة الانتخابات في تونس تدافع عن أرقام الاستفتاء على الدستور أمام المحكمة الإدارية بعد طعون من ثلاث جهات. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. قفزت أسعار متوسط سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية بنحو 50% بحسب حسابات وكالة نوفوستي استنادا إلى بيانات بورصة لندن. وارتفع سعر الغاز من 1180 دولارا لكل 1000 متر مكعب الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر، ويرجع الخبراء ذلك الارتفاع إلى التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا. وفي يوليو تدولت عقود الغاز الآجلة وفقا لمؤشر مركز TTF للتسليم في أغسطس وسبتمبر في حدود 1530 إلى 2385 دولارا لكل 1000 متر مكعب. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا أعلى نمو ريعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث في 2011، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية. ونما اقتصاد المملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلا خامس نمو فصلي على التوالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50% منذ نهاية عام 2021. زاد الدين الخارجي في تونس إلى 34 مليار دولار بحسب تقارير محلية، مما يمثل ثقلا كبيرا على اقتصاد البلاد. وينقسم الدين التونسي إلى خارجي بقيمة 21 مليار دولار وداخلي بنسبة 13 مليار دولار. ويتوزع الدين الخارجي إلى ثلاثة أصناف: الدين في الإطار الثنائي مع الدول، والدين في إطار التعاون المتعدد الأطراف، والنسبة المتبقية تم اقتراضها من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية. يشار إلى أن غالبية الديون بالعملة الأوروبية اليورو بنسبة 59.9%، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 23.9%، والين الياباني بنسبة 9.2%. أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها لمساعدة لبنان في تأمين الوقود خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، بحسب ما كتبه مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية محمد صادق فضلي على تويتر. وأعلن أن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود. وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، مشيرا إلى أن العرض الإيراني يأتي ضمن الحلول لأزمة الكهرباء. طالب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد. وخلال اجتماع المؤتمر التاسع للاتحاد الذي شارك فيه ممثلون نقابات العمالية وممثلون عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، دعا المؤتمر لرفع الحد الأدنى للأجور حتى يتناسب مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال، مشددا على أهمية تعديل قانون العمل ليكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. توج ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، وذلك بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ليستر. أحرز أهداف الريدز ألكسندر أرنولد والنجم المصري محمد صلاح والوافد الجديد داروين نونيز، في حين أحرز هدف السيتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز. وحقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية للمرة 16 في تاريخه، وهو ثالث أكثر فريق تتويجا بالمسابقة بعد مانشستر يونايتد 17 مرة وأرسنال 15 مرة. أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد الفوز 5-3 على مضيفه لايبزيغ، واحتفل بايرن باللقب الثالث على التوالي له في البطولة والعاشر بشكل عام. واحتاج بايرن إلى 14 دقيقة فقط لينتزع التقدم بتسديدة جمال موسيالا، وأضاف الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني، وسجل الفرنسي بنجامين بافارد ثالث الأهداف، والرابع سجله جنابري، واختتم الأهداف ليروي ساني، وسجل أهداف لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ وانكونو وأولمو. حقق أرسنال الإنجليزي فوزا عريضا على إشبيلية الإسباني بسداسية دون رد في مباراة جمعتهما ضمن مسابقة كأس ملعب الإمارات الودية. وفرض الوافد الجديد على أرسنال المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 3 أهداف، في حين أحرز بوكايو ساكا هدفين وسجل إدوارد نيكيتاي الهدف السادس. وهذا الفوز هو السادس على التوالي لأرسنال في 6 مباريات ودية خاضها هذا الصيف في إطار تحضيراته للموسم الجديد. فاز الاتحاد بلقب الدوري الليبي بعد تفوقه على أهلي طرابلس بهدفين لهدف في المباراة الفاصلة التي جمعتهما على استاد رادس بتونس. سجل معاذ عيسى وربيع شادي هدفي الاتحاد، وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمد بوزريق شرارة. وكان الفريقان قد تساويا في عدد النقاط ب11 نقطة، وكذلك فارق الأهداف خلال الدورة السداسية لتحديد بطل المسابقة ليحتكما إلى المباراة الفاصلة. وهذا اللقب 18 في مسيرة الاتحاد، في حين توقف رصيد الأهلي عند 12 لقبا آخرها عام 2016. حجز الإيطالي يانيك سيز مقعده في نهائي بطولة أوماج المفتوحة للتنس في كرواتيا بعد أن فاز على مواطنه فرانكو أجامينون في نصف النهائي بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3، وضرب السينر موعدا على اللقب مع الإسباني كارلوس الكاراز حامل اللقب، وذلك بعد أن بلغ النهائي للمرة الثانية تواليا بفوزه على الإيطالي جوليو زيبيري بمجموعتين 1-7-5 و4-6 و6-3. وستكون مباراة الأحد هي الثالثة بين اللاعبين، وسيبحث الكراز الذي ضمن الصعود في سلم ترتيب التصنيف العالمي للمركز الرابع عن إضافة اللقب الخامس له هذا الموسم. وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. المرأة الرقمية روزي مؤثرة افتراضية كورية جنوبية، وهي شخصية رقمية تم تحويلها إلى شبه إنسان بطريقة واقعية لدرجة أن المشاهدين غالبا ما يخطئون في اعتبارها امرأة حقيقية. ولدى روزي أكثر من 130 ألف متابع على إنستغرام، حيث تنشر صورا لمغامراتها حول العالم، تغني وترقص وتعرض أزياء، لكن ليس فيها أي شيء حقيقي لأنها ليست بشرية. في حين أوضحت شركة سيدوس ستوديو إكس التي أنتجت روزي أنها مزيج من الثلاثة الذين ينتشرون بين العالمين الحقيقي والافتراضي، وذلك بعد سؤال حول ما إذا كانت شخصا حقيقيا أم ذكاء اصطناعيا أو روبوت. أعلنت شركة نتفليكس عن البرومو الدعائي الأول للفيلم الكوميدي مي تايم، والذي يقوم ببطولته مارك والبرغ وكيفن هارت. يعتبر العمل بمثابة الظهور الأول لمارك في قالب كوميدي بعد فترة طويلة، ويظهر الفيديو الدعائي مواقف كوميدية عديدة بطلها كيفن هارت الذي يعد من أشهر ممثلي الكوميديا على مستوى العالم. أقامت الشركة المنتجة لفيلم A Day to Die عرضا خاصا في دبي بحضور بعض أبطاله وصناعه، وعلى رأسهم الممثل المصري محمد كريم. والفيلم من إخراج الأمريكي ويز ميلز ومن تأليف راب بيري وسكوت مالس، وأقيم العرض في سينما ريل في دبي مارينا مول وسط حضور جماهيري غفير. ويعد هذا العرض هو العرض الخاص الثاني للفيلم في الشرق الأوسط، حيث سبق وأقيم عرض آخر في مدينة الرياض السعودية. حقق الفيلم الأمريكي توب جان مافريك نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت إيراداته 1,200,000,000 دولار منذ طرحه في دور العرض منذ مايو الماضي. التفاصيل في التقرير التالي.
حقق فيلم الأكشن الجديد توب جان مافريك إيرادات وصلت إلى 1,286,773,000 دولار بدور العرض المختلفة حول العالم منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضي بدور العرض المختلفة حول العالم. وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 639,073,000 دولار بدور العرض الأمريكية و 647,700,000 دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, AKA Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy.
تدور أحداث الفيلم بعد قضاء البطل لأكثر من 30 عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة، كما يستمر في تطوير إمكانياته. ويجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي توب جان للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل. بالإضافة لتوم كروز يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم، منهم ماليس تيلر، جينيفر كونيلي، جون هام، مونيكا بارباو، إد هاريس وفال كالمر، ومن تأليف جيم كاش وجاك إبس جونيور وأريك وانر سينجر وكريستوفر ماكواير وأيرن كروغر، ومن إخراج جوسيف كوزينسكي. في سياق متصل، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريلر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7 بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أوتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه توب جان مافريك ومنح جائزة السعف الذهبية الفخرية. فيلم المهمة المستحيلة في الجزء السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه في لندن مايو الماضي عام 2021.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. الإطار التنسيقي يدعو لتظاهرات سلمية ردا على أتباع التيار الصدري، والكاظمي يحث الأطراف العراقية على تحمل المسؤولية. الملك محمد السادس يدعو الرئاسة الجزائرية للعمل على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين. هيئة الانتخابات في تونس تدافع عن أرقام الاستفتاء على الدستور أمام المحكمة الإدارية بعد طعون من 3 جهات. واقتصاديا، ارتفاع أسعار الغاز في بورصة أوروبا خلال شهر يوليو 50%. ورياضيا، ليفربول يتوج ببطولة كأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار والتفاصيل. إلى اللقاء.